الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة
أن تقدم لكم سلسلة دروس التعليق على كتاب شرح العلل للترمذي، شرح فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بن عارف الشريف.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الشريط السابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنبدأ مراجعتنا وتعليقنا للمقطع المطلوب قراءته في كتاب ابن رجب، وهو من صفحة 71، من صفحة 71. إلى صفحة كم؟ 114، إلى صفحة 114. وقد تضمن هذا المقطع هي موضوعات مهمة وشائكة وتحتاج إلى كلام شيء فيه شيء من الطول. من أهم المواضيع التي تعرض لها المؤلف في هذا المقطع حكم الرواية عن الضعفاء، وحكم كتابة الحديث عنهم، والاحتجاج بهم في فضائل الأعمال أو في غيرها، كل ما يتعلق بالرواية عن الضعفاء على اختلاف مراتبهم، رواية أو كتابة أو احتجاجا. الضعفاء اختلاف مراتبهم من جهة الرواية، من جهة الكتابة، من جهة الاحتجاج لروايتهم. أيضا من الموضوعات المهمة التي تعرضها المؤلف في هذا الفصل التفريق بين أو في حق الراوي الواحد بحسب اختلاف موضوع مروياته. يعني ذكر نقول عن بعض أهل العلم فلان يحتج به في المغازي مثلا، ولا يحتج به في الأحكام، فلان يحتج به في الرقائق والزهد، ولا يحتج به في الحلال والحرام، عبارات من هذا القبيل. نريد أيضا أن نقف مع هذه العبارات وأن نعرف المراد أهل العلم من مثل هذه العبارات. من المسائل المهمة التي تعرض لها المؤلف مسألة المجهول، وهي مسألة مهمة وطويلة وشائكة وفيها أقوال متعددة وتحتاج إلى إيضاح. أيضا من هو المجهول؟ ما هي أقسامه؟ لما ترتفع الجهالة؟ ما هي مذاهب أهل العلم فيما ترتفع به جهالة المجهول؟ هذه مسائل أيضا تعرض لها المؤلف في هذا الباب وهذا الفصل. من لواحق هذا الفصل لكنه يستحق أيضا الإفراد حكم رواية الرجل أو العدل عن غيره، هل هي تعديل أو ليست بتعديل، وتفصيل القول في هذه المسألة باختلاف الرواة وشروطهم في الرواية. هناك موضوعات أخرى لكن إذا انتهينا من بعض هذه الموضوعات اليوم هذا يكون حسن وجيد، لأن الموضوعات طويلة حقيقة وفيها كلام طويل، وأنا لا أريد أن أطول بقدر ما أريد حينما أسمع منك. أنا أصل إقامتي لهذا الدرس بكل صراحة لا أن أكون أنا الملقي، أنا أريد من الجميع أن يشارك في الإعداد لهذا الدرس عن طريق القراءة الجادة المتعمقة والمشاركات. يعني حتى ترى السؤال ما هو بشرط يكون سؤال استفهام، ممكن تكتب لي مشاركة بمعنى كلمة مداخلة كما يسمونها، اكتب رأيك في قضية معينة وحررها وقدمها، اطلب الرأي أنا ورأي الجميع في هذا النتيجة التي توصلت إليها، أو سؤال. ولذلك أنا حقيقة أتعمد الاختصار، أتعمد الاختصار ووضع عقبات أو أمور مثلا أشوف تنتبهون لها ولا ما تنتبهون لها، حتى بالفعل أريد إثارة الأفهام والقرائح ليتعود الجميع بكل صراحة على أن لا يأخذ الكلام مسلما، وأن يكون ما يأخذه بالدليل و يزوجه الدليل النقلي أو العقلي، لا أن يأخذ الكلام من دون أن يراجعه إلى عقله وإلى معلوماته السابقة وإلى الأدلة الصحيحة. فأول مسألة حكم الرواية عن الضعفاء. أولا لا شك أن الضعفاء مراتب، الضعفاء مراتب ليسوا مرتبة واحدة، ويمكن أن نقسم الضعفاء إلى قسمين أساسيين. الضعفاء ينقسمون، يعني هذه المراتب التي تذكر في الضعفاء وفي مراتب الجرح هي مراتب متعددة، لكن في حقيقتها ترجع إلى مرتبتين: الجرح المتعلق بالضبط، والجرح المتعلق بالعدالة. مردود حديثه بسبب اختلال الضبط، ومردود حديثه بسبب اختلال العدالة. هذا المجروح في قسم اللي هو نستطيع أن نقول وسط، اللي هو مجهول، اللي هو لا نعرف لا بعدالة ولا جرح، لا بوجود العدالة وجرح ولا بنفي وجود العدالة وجرح. خلي هذا الذكين على جنب، نتكلم عن المجروح المعروف بالجرح. فالرواة من جهة هذين القسمين، من كان عدلا لكنه ليس ضابطا، ومن كان ليس بعدل سواء أكان ضابطا أو ليس بضابط. في رأيكم من كان عدلا لكنه ليس بضابط، هل يمكن، أدخل بصورة مباشرة، هل يمكن أن يتقوى حديثه بحديث غيره؟ رجل ليس عنده من الضبط شيء، سيء الضبط جدا، لكنه عدل لا شك في عدالته، رجل تقي صالح لا يتعمد الكذب أبدا، هل هذا الراوي يمكن أن يتقوى حديثه ولا لا يمكن أن يتقوى حديثه؟ أنا لا أريد الآن، يعني أنت لا تتخذ في ذهنك كلام سابق لأهل العلم، أنا أريدك أنك أنت تشغل عقلك. هل هذا، أنت لو أنك وجدت رجل من هو قبيل في الناس، هو تقي ورع لكنه لا يغلط أبدا كثير خطأ، ونقل لك نقلا، هل أنت في نفسك تقول والله لن أصدق هذا النقل ولو جاني 100 واحد مثلك؟ وتقول والله لو جاني واحد مثلك فقط عدل، وإن لم يكن عنده من الضبط شيء، قبلت روايتكما؟ إيش موقفك من مثل هذا الناقل؟ سؤال، في سؤال نريد جين جواب. هاي أخوان كيف؟ اللي هو عدم القبول أو القبول؟ هنا في واحد يقول القبول، في جهة معارضة لا يقبل. لا يقبل الاعتراض، لا يقبل الاعتراض حتى لو تابعه غيره، ولا لا يقبل قصدك لا تقبل روايته ولا يقبل الاعتراض. طيب جميل، الآن في رأيين متعارضين، نبدأ بالرأي الأول، ليش يقبل الاعتراض؟ جميل، يعني يحتاج إلى توضيح أكثر، لكن نسمع الرأي المعارض. وأنت ليش ما يقبل الاعتراض؟ سمعت يقول هو لا يتعمد الكذب، إذا ما أخشى منه هو أن يقع في الوهم والخطأ، فإن تابعه ووافقه غيره، يعني معنى كلام الأخ إنه لا يتصور إنه إذا تابعه غيره من هو في درجته عدل لكنه ليس بضابط، أن تتوافق الأوهام على صورة واحدة في النقل، فكونهما يتوافقان الأقوى فيه أن يكون قد نقل كما سمع، ولذلك توافق النقلان. نعم. يعني مثلا اثنان روايا عن سعيد بن المسيب حديثا واحدا، كلاهما عدل وكلاهما كثير الخطأ جدا، لكنه عدل لا أشك في عدالته. هل الاحتمال الأقوى الآن إنه هذا، الحين تتذكر إنهم نقل مثلا سعيد بن سيب عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا، ونقل لفظ واحد ما اختلف فيه أبدا، ما هو الأقرب؟ الأقرب أنهما نقلا كما سمع، ولا هذا أخطأ وهذا أخطأ؟ ليش؟ هل إذا احتمل أن يأخذ أحدهم الآخر بقضية ثانية، إذا احتمل أن يكون أحدهما أخذ من الآخر هذه مسألة ثانية ويراعيها إمام العلل، لكن إذا كان هذا غير محتمل يتقوى. جميل، هذا الذي نريد أن نصل إليه. إذن الأصل في رواية الراوي الذي لم يقدح فيه إلا بالعدالة، لم يقدح فيه إلا بالضبط وعدالته ثابتة، أن حديثه قابل للاعتبار مهما ساء حفظه، مهما ساء حفظه. وهذا ترى نص عليه جماعة من أهل العلم، وهناك عبارات قوية وصريحة في ذلك، لكن يكفي أن أذكر بعبارة واحدة وهي عبارة الترمذي في الحسن، قال: ولا يكون متهما بالكذب. فشرط فيه فقط أن لا يكون متهم بالكذب، والمتهم بالكذب هو من عرف منه الكذب ومن ليس بعدل، لأن الذي ليس بعدل متهم بالكذب، نخشى منه الوقوع بالكذب، لأن السبب شرط العدالة هو لضمان عدم الوقوع في الكذب، فغير العدل يحتمل فيه يكذب، احتمال الكذب منه واحد. فكل من كان غابطا فحديثه قابل للاعتراض، هذا الأصل. فإن جاءت قرائن تدل على أنه مثلا الروايات كلها مصدرها راوي واحد، هذا حتى لو كان في رواية الثقات، فضلا عن رواية غيره وثبت عندنا أنه هذا الثقة وهم ومن بقية إنما أخذ من هذا الثقة، إذا يكون هذه الروايات لا يقوي بعضها بعضا، فما بالك إذا حصل هذا في رواية الضعفاء من باب أولى لا يقوي حديث بعضهم بعضا. لكن الأصل في رواية العدل غير الضابط أن حديثه قابل للاعتبار. نعم. يعني حتى غير العدل حتى لو طيب جميل، تقول حتى لو تابعه غيره، حتى لو وافقه غيره، متى يقولون هذا؟ يعني بالعكس عبارات كثيرة للأئمة تدل على أن الحديث الضعيف يتقوى، يعني مثلا المرسل كلام الشافعي صريح فيه، شايف كيف؟ إنه يتقوى ويصير ثالث الاحتجاج. الإمام أحمد لما قال المنكر أبدا منكر وإنما يكتب الحديث الضعيف ونحوه، ويقولون عن رواه كثيرون، يعني رواه كثيرين مثل باللهيعة ولا غيره وغيرهم ممن يضعفهم أهل العلم، قال إنما يكتب للاعتراض والاعتبار، فيصدقون بعض الضعفاء نكتب حديثهم من أجل أنه قد تأتي رواية غيرهم فتقوي حديثهم. شايف كيف؟ هذا واضح أنه هو قسم من الضعفاء يتعاملون معهم بهذه الصورة. نحن نريد أن نعرف ما هو هذا القسم. نحن نريد أن نعرف الضابط، ليش هذا نعتبره لا يقبل اعتراض أو يقبل اعتراض. الآن أوضح لكم الصورة أكثر. افترضنا أنه في راوي، يعني حتى تعرف أنه هذه يجب أن تراعي، راوي كما ذكرنا عدل لكنه ليس بضابط، سيء الضبط جدا لكنه ما زال عدلا، لا نشك في عدالته أبدا، هذه ضعف أعطاها ألف خط، يعني عرف أنها قاعدة ثابتة، مهما أشك في العدالة انتهينا، لكن هذا عدل لا أشك في عدالته طرفة عين، لكنه سيء الضبط جدا، روى حديث بإسناد ومتن، ثم جاء راوي آخر على نفس الدرجة من بلد آخر لا يحتمل أبدا ليكون أخذ عن هذا الراوي، وروى هذا الحديث بنفس الإسناد وربما اختلف فقط الشيخ مثلا وبنفس المتن. الآن هل تتصور يا أخي، شوف خلي هذا المثل في بالك، كم عدد الرواة؟ ألوف، صحيح ولا لا؟ ما هو عدد الألفاظ في اللغة العربية؟ مئات الألوف، صحيح ولا لا؟ والمعاني بحر لا ساحل له. ما الذي يجعل هذا الراوي يروي هذا الحديث بهذا الأسماء، بهذا التركيب للأسماء وبهذه الألفاظ وبهذا المعنى ويأتي الآخر ويوافقه دون أن يكون أحدهما أخذ عن الآخر. هل يحتمل يكون هذا وهم فوافق وهمه أن يقع الحافر من بين ألوف الاحتمالات؟ هذا احتمال قوي؟ احتمال ضعيف جدا الحق. كيف يا شيخ أرأيت أنه حتى لو كان جدا سيء الحفظ ما دام انتفى احتمال أن يكون أحدهما أخذ عن الآخر أو أنه هو وهم واحد تراكب الرواة عليه، وهذا إنما يقع في حالات نادرة أو إذا كان أحد الراويين غير معروف العدالة، وأنا أخشى أن يكون قد سمع هذا الحديث من غيره وادعاه، ادعى أنه يروي بذلك، يعني يكون كذاب متهم في العدالة، أما بغير ذلك لا. ولذلك مهما اشتد الضعف من جهة الضبط فإنه يبقى الراوي حديثه قابل للاعتقاد. تبي يا إخوان يبقى قسم من الرواة يأتي اللي هو من يسميه المغفل شديد الغفلة الذي هو ما أشبهه بغير العاقل، هذا قسم آخر اللي قد يكون عابد ترد عبادة والصلاة وكثرة الفروض والنوافل التي يؤديها الشخص لا تدل على عدالة، لأنه قد يكون هو قد يكون معذور عند الله عز وجل لكنه في الواقع ضعيف عقل. وهذا ما أشبه أيضا كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف أو عند تفسير لبعض كلام العلماء الراوي الذي لا يدرك شيئا من المعنى، يعني يسمع الحديث ما يفهم شيئا من معناه، مثل لو أنك أنت تسمع الآن كلام باللغة الألمانية ما تعرف شيء من معنى مهما كنت عدل وضابط، هل ألا نخشى عليك الوهم والخطأ؟ صحيح ولا لا؟ أنت ما تدري في أصل شيء من المعنى. فإذا وصل عقل الراوي إلى شبيه بذلك يدرك أنه يقلب الحلال حرام والحرام حلال ولا يفهم شيء من المعنى، أيضا هذا يصبح كأنه لا عقل له، حكم غير العدل كما سيأتي بيانه إن شاء الله. أما الراوي الذي يفهم المعنى عنده فهم، عنده قدم الفهم وإجمال للمعنى، مثل عوام الناس أكثر الناس بهذه الصورة وعدل في نفسه لكنه لا ضبط عنده، فإن حديثه يقبل الاعتقاد مهما فاحش. وقلت لكم هناك عبارات كثيرة، أنا لا لست الآن في مجال يا أخوان تقرير هذه الأشياء لأنني كنت قررتها في درس ابن الصلاح وغيره، لكن الآن فقط في بيان شرح أو تعليق على كلام الرجاء. إذن هذا القسم الأول من الرواة وهو الذي ثبتت عدالته واختل ضبطه وقلنا إنه هذا يقبل الاعتبار. القسم الثاني من الرواة وهو غير العدل. غير العدل هل يقبل حديثه الاعتقاد؟ يقبل حديثه الاعتقاد؟ أبدا ما يقبل اعتقاده، وإن قلنا ما قاله الأثقل القليل صدقها وهو كذب، قد يكون صادق في واقع الحال لكن أنا لا يمكنني أصدق روايته. يعني حتى أضرب لكم مثال، لو أن راويا كذابا روى حديث إنما الأعمال بالنيات عن يحيى بن سعيد الأنصاري بالإسناد المعروف وباللفظ المشهور لم يخالف الرواة ذلك، هل يمكن أن أجزم أنه صادق في روايته؟ يمكن أن أجزم؟ الحديث صحيح هذا ما في خلاف لرواية العدول، لكن هل يمكن أجزم بأن هذا الراوي صادق في أنه سمع هذا الحديث من يحيى بن سعيد الأنصاري؟ لا، يحتمل يكون كذاب ما سمع يحيى بن سعيد الأنصاري وما لقيه أو ما سمع منه هذا الحديث أصلا، صحيح ولا لا؟ فإذا كان مثل هذا الحديث المشهور الذي رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري كما قيل 200 وقيل 700 راوي، ومع ذلك رواية هذا الرجل الكذاب عن يحيى بن سعيد لا تنفعنا شيئا ولا تدل على صدقه، فما بالك إذا روى حديث آخر أقل شهرة عنه؟ ولكن نقول إن رواية غير العدل لا وزن لها ولا قيمة، لا وزن لها ولا قيمة رواية غير العدل. وغير العدل طبعا يشمل الكذاب على النبي عليه الصلاة والسلام لأن هذا فسق وكبير من الكبائر، المعروف بكثرة الكذب في حديث الناس لأن هذا أيضا من الكبائر، أيضا الفاسق في بالأمور المفسقة الأخرى كارتكاب الكبائر أو أن يرتكب أمرا من الصغائر كما تكلمنا عليه سابقا يدل على استهانة بحرمات الشريعة. فكل هؤلاء متهمون في العدالة أو هم غير عدول، ولذلك لا نقبل روايتهم ولا تقبل روايتهم الاعتراض والتقوي لرواية غيرهم ولا تقوي رواية غيرهم. إذا الآن صار الرواة عندنا قسمين، قسم يقبل الاعتراض وقسم لا يقبل الاعتبار. طيب إذا قسمنا الرواة إلى هذا إلى هذين القسمين، عندها يمكن أن نتكلم على حكم الرواية عن كل قسم من هذين القسمين. فنبتدئ بالأشد ضعفا وهم الرواة غير العدول، فنقول إن الرواة غير العدول لا تجوز رواية حديثهم إلا على سبيل التنبيه على ضعف تلك الروايات وعدم قبولها. الراوي اللي هو متهم في العدالة لا تجوز رواية حديثه، طبعا عند من يعرف أنه متهم بالعدالة، أما من لا يعرف فمعذور عند الله عز وجل، لكن من عرفهم بعدم العدالة فإنه لا يجوز أن يروي حديثهم إلا على سبيل التنبيه والتحذير من هذه الروايات، إلا في حالة نادرة، وهذا هو الذي نوجه به بعض تصرفات أهل العلم في بعض الأحيان، وهو إذا كان هذا الراوي يغني ذكر اسمه عن التنبيه على ضعفه، يعني من مشاهير الكذبة والضاعين عند عوام الناس، إذا كان بهذه الصورة مجرد إرادة اسمه في السرد كأننا نقول انتبه يا حبيبي هذا فيه فلان إذا هو كذاب ومشهور بالكذب، والذكر اسمه كافي للتنبيه على أن هذا الحديث شديد الضعف أو أن هذا الإسناد شديد الضعف. وهنا نبه على هذه الفائدة اللطيفة ابن عدي في ترجمة محمد بن السائب الكلبي لما تكلم، وهو طبعا من مشاهير الكذبة الكلبي كذاب مشهور، لما ذكره ابن عدي وذكر كلام أهل العلم في تكذيبه وكذا وذكر أدلة كثيرة على هذا الأمر، قال في ظن ما قال، قال ولشهرته يكتب حديث، ولشهرته بالضعف يكتب حديثه، مع أن الأصل في هذا القسم ما يكتب حديثه ولا يروى، لكن لأنه مجرد نسجد في الإسناد محمد بن السائب الكلبي خلاص هذا يكفي لبيان سقوط هذا الإسناد. طبعا هذا الأمر في الحقيقة إخوان كان يقوله العلماء سابقا لما كان العلم منتشر ومشهور والرواة الكذابين المشهورون بالوضع معروفين عند عوام الطلبة. أما اليوم يحتاج عالم أو خطيب بهذا الأمر ويقف على المنبر ويقول روى محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا ويقول خلاص أنا لشهرتي، هو يعرف أن بعض طلبة العلم يعرفون محمد بن السائب الكلبي أنه كذاب وأظن عن عوام الناس. لا، هذا إنما يصح إذا كان السامعين أو المستفيدين من هذه المعلومة بالفعل غالب عليهم أنهم يعرفون هذا الرجل بالكذب وبشدة الضعف، عندها يصح أن يتصرف على طول الرسول. يعني إنما نقول هذا الأمر لتوجيه ما وقع عن بعض الأئمة من ذكرهم رواة شديدي الضعف دون التنبيه على ضعف تلك الأسامي لوضوح واشتهار أولئك الرواة بشدة الضعف. انتبهتم؟ هذا القسم الأول، قلنا لا يجوز أن يروى حديثه أو يكتب إلا إذا كان مشهورا بالكذب ويغني ذكر اسمه في الإسناد عن التنبيه على ضعفه. طبعا نقول لا يجوز الرواية ولا الكتابة ولا كتابة حديثه، لا يجوز أن يروى حديثه ولا أن يكتب حديثه. هذا الحكم هو حكم عامة الناس وعامة طلبة العلم وعامة المحدثين إلا النقاد منهم، إلا النقاد الذين يكتبون ويروون السنة لا لمجرد معرفة الصحيح والضعيف ولا مجرد النقل، لا، وإنما من أجل نخل المرويات ومعرفة الصحيح المستقيم، ومن أجل معرفة الرواة العدول والرواة غير العدول والرواة الضابطين والرواة غير الضابطين اللي هم أئمة النقد كيحيى بن معين والمديني وبخاري وقطان والمهدي وشعبة وامثالهم، فهؤلاء يكتبون عن كل من هب ودب، ويكتبون عن الضعفاء والكذابين لأنهم يحسنون استثمار هذه الأحاديث ويعرفون فائدتها ويحتاجون إلى كتابتها احتياج بالغ، لأن صنعتهم تلزم بذلك. ولذلك لما رأى الإمام أحمد يحيى بن معين في اليمن يكتب نسخة أبان بن أبي عياش عن أنس، وأبان كما ذكر هنا المؤلف رجل عابد صالح لكنه كان كذابا، كذاب إما من جهة أنه مغفل شديد غفلة كما ذكرنا ولا يدرك ما يروي ولا يفهم ما يروي إلى درجة أنه أشبه ما يكون بغير العاقل، أو أنه يتعمد الكذب. المقصود أنه في باب الرواية ليس بعدل أبان النبي عياش، فرأه يكتب هذه النسخة على الوجه يعني كاملة، إذا قال فلان كتب الكتاب الفلاني أو النسخة الفلانية على الوجه أي كاملة دون انتقاء وانتقاب، مو صار يكتب بعض الأحاديث ويترك بعضها، لا، من ألفها إلى يائها. فقال إمام أحمد تكتب حديث أمان بن أبي عياش على الوجه وأن تعرف أنه كذاب؟ فقال له عبارة إما عفى الله عن سبع عبد الله أو كذا، قال أكتب حديث أمان بن أبي عياش حتى لو جاء راوي وروى هذا الحديث عن ثابت عن أنس أقول له كذب، هذا حديث أبان بن أبي عياش عن أنس، ما هو بحديث ثابت عن أنس، يعرف متى تنقلب الروايات وإيش أصل هذه الرواية. انتبهت يا إخوان؟ وذات يقول أيضا يحيى المعين يقول من لم يكتب عن الكذابين، أو يقول عبارة فإذا كتبنا عن الكذابين ثم ألقيناه في التنور وأخرجنا به خبزا نضيجا، عبارة لطيفة جدا مجازية، يقصد أنه في رواياتنا عن الكذابين أخرجت لنا علما صافيا صحيحا، استطعنا أن نستفيد من الرواية عن الكذابين بأن نميز رواية الكذابين عن غيره، وإذا اختلط على راوي حديث بحديث نعرف أن هذا النسخة فلان ليس من نسخة فلان. تلاحظوا يا أخوان، فالناقد حكمه مختلف، يروي عن الكذاب كما يروي عن العدل، وبحاجة رواية هذا وهذا. أما غير الناقد مجرد محدث، ليش يروح يسمع عن الكذاب؟ إيش هذا السماع عن الكذاب؟ هو يعرف أنه كذاب. تلاحظوا يا أخوان، أعرف أن في الشخص الفلاني ليس بعدل، إيش فائدة الرواية عنه والأخذ عنه؟ لو كنت أعرف أني أنا يعني أمهد نفسي لأن أكون ناقدا معليش، لكن شخص يريد فقط أن يروي ينبغي عليه أن يشتغل برواية من يستفاد من روايته منهم العدول الضابطون أو أقل شيء العدول، وإن كانوا غير ضابطون لأن هؤلاء يمكن يستفاد من حديثهم كما ذكرنا بأن يقوي حديثا حديثا غيره. إذن الكذاب غير العدل لا يروى عنه إلا للتنبيه على ضعفه أو ضعف روايته، ويستثنى من ذلك إذا كان ذكر اسمه مغنيا عن التنبيه على ضعفه، ويستثنى من ذلك أيضا من ناحية الكتابة للرواية أنه يصح للناقد الذي يميز بين الصحيح والضعيف أن يكتب حتى روايات الكذابين لأنه سيستثمرها في نقده وفي تمييزه بين روايات الرواة. هذا من ناحية الرواية وعدم الرواية، ومن ناحية الكتابة وعدم الكتابة. وطبعا تعرفون في عبارات مشهورة المحدثين، إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش، أي الأمر عند الكتابة الأصل في التساهل، اكتب، لكن إذا أردتم التروي فلا تروي إلا ما له فائدة، والحديث الذي له فائدة هو إما الصحيح أو القابل للتصحيح، حتى لو كنت أنت ما تعرف أن له رواية تعضدها، قد تغيب أنت عن هذه الرواية لكنها تظهر لغيرك. وهذا أحد الأوجه التي دائما نجيب بها عن وجه إخراج أصحاب السنن كأبي داود وغيره للأحاديث الضعيفة الخفيفة الضعف. يقول القائل طيب ليش يخرجون الأحاديث الضعيفة؟ نقول لأنه قد يكون لها متابعات وشواهد ترتقي بها. قد يقول قائل طيب ليش هم ما ذكروا هذه المتابعات والشواهد وأراحونا؟ فنقول إما لأنه بنى الكتاب على الاختصار، أو لأنه هو لا يعرف هذه الرواية، لكن سيأتي من يعرفه، هو عليه أن يحفظ السنة فهو يذكر الروايات، قد يأتي غيره ويذكر الروايات الأخرى فيرتقي الحديث، هو واجبه أن يؤلف كتاب لحفظ السنة النبوية وفعل ذلك. هذا من ناحية الكتابة والرواية. يبقى من ناحية الاحتجاج الآن، يعني عندنا انتبهوا أن كلام العلماء ترى كله الذي ذكره مؤلف يدور على ثلاثة أمور، إما حكم الكتابة، حكم الرواية، حكم الاحتجاج. فما هو حكم الاحتجاج بروايات الضعفاء؟ طبعا لا نتكلم عن المضعف في عدالته، ومن نتكلم عن المضعف في ضبطه، لأن المضعف في عدالته خلاص هذا قلنا ما يكتب عنه أصلا ولا يروى عنه، إنما المضعف في ضبطه. فالمضعف في الضبط لا شك أن الأصل فيه عند الانفراد عدم الاحتجاج، سواء في الحلال والحرام أو كما يعبر العلماء في الأحكام أو في الترغيب والترهيب مطلقا لا يحتج به ولا يعتمد عليه الضعيف الخفيف الضعف. طبعا نتكلم الآن عن الضعيف الخفيف الضعف إلا هو إنما ضعيف من جهة الضبط لا من جهة العدالة. يقول قائل ما عرف أن في المسألة خلافة، وذكره المؤلف عبارات كأنها تشير إلى وجود خلاف. فنقول يا إخوان نريد أن نؤصل المسألة حتى لا يكون إنسان يلبس علينا. لو أصبح الآن الخلاف ما فقط في الترغيب والترهيب، الآن هناك من يطرح طرح أن الأحاديث الخفيفة الضعف يحتج بها في الأحكام ما فقط في الترغيب والترهيب، يعني المسألة تطورت أكثر حتى في الأحكام. هناك من كتب في أن الأحاديث الضعيفة الخفيفة الضعف يحتج بها في الأحكام فضلا عن الترغيب والترهيب. فنريد أن نعرف يعني الذين يقولون هذا القول في الحقيقة فقه هذه المراتب مراتب الأحاديث من جهة الطول والرد عندهم غير واضح. لأننا نسأل هؤلاء ما هي إفادة حكمنا على الحديث بالضعف؟ يعني إذا قلت هذا حديث ضعيف ماذا أستفيد من هذا الحكم؟ هل أستفيد أن هذا الحديث أنا متيقن من أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله؟ قلت عنه ضعيف حديث ضعيف، هل هذه تساوي اليقين لثبوت هذا الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ احتمال ضعيف بالغ. احتمال الثاني غلبة الظن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، هذا احتمال. تساوي الاحتمالين، والله عندي شك هل قاله ولا ما قاله، متساويين، هذا احتمال. احتمال رابع غلبة الظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. احتمال خامس اليقين بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. ولا بد عن واحد من هذه مدارك العقول في كل المسائل، صحيح ولا لا؟ يقين، غلب الظن، غلب الظن راجح، الظن الراجح، شك وسط، غلب الظن مربوط، وهم خطأ إلا هو اليقين بعدم الثبوت. الحديث الضعيف ماذا يفيد؟ أنا واثق عندي أنه عندكم سيكون بين درجتين، يعني في ظنكم أنه يقول كما نتكلم عن الضعيف خلينا الضعف، أنه سيقول البعض منكم الشك، وسيقول البعض الآخر الظن المرجوح أو غلبة الظن بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله، يغلب على ظني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله. لكني أنا عارف بهذا المرتبتين لم يكن تنزلي إليه الحديث ضعيف، لكني أريد أن أسأل الآن متى ننزل الراوي إلى درجة أن يكون ضعيفا، أي بمعنى أنه الغالب عليه الوهم، متى ننزل إلى هذه الدرجة؟ أإذا كان لا نجد، أإذا كان درجة الصواب والخطأ عنده متساوية، ولا إذا كان الخطأ عنده أكثر من الوهم أكثر من الصواب، الخطأ عنده أكثر من الصواب. إذن إيش ينبغي أن يكون حكمه، الشك ولا غلبة الظن بأنه وهم؟ غلبة الظن بأنه وهم، تمام؟ إذا ما هو الشك، صحيح؟ الشك هذا تراه من حق أي مرتبة؟ لا انتبه، ما يتبه رضا وبتساوي من زال العلماء يعني إذن مرتبة ما يتبه رضا، يعني هذه المرتبة الشر المجهول، المجهول المجهول ولا بالفعل. أنا عندي في الحقيقة أنا أشك، قد يكون أوثق الناس وقد يكون أكذب الناس، فأنا عندي متوقف في أمره، ولذلك هذا هو حكم من يتوقف عن الحكم على حديثه اللي هو الدرجة الوسطى وهم مجهولون. إذن الراوي الضعيف اللي هو غلب وهمه على خطئه هذا هو الذي يغلب على ظني أن حديثه لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح ولا لا؟ طيب سألتكم بالله هل يصح أن أقول بأن مثل هذا الحديث الذي يغلب على ظني أنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقله أن أقول بأنه يحتج به في الفضائل أو في الأحكام؟ يا أخي حديث يغلب على ظني كان النبي ما قاله، كيف احتج به؟ هذا تناقض، إيش معنى الاحتجاج؟ أصلا إيش معنى الاحتجاج؟ مع ذلك أنا اطمأنت للخبر، متى وصل الحديث لدرجة أنه أنا أحتج به؟ إني اطمأننت إلى ثبوتي. كيف ولا لا؟ كيف تقول اطمأننت إلى ثبوتي وأنت في نفس الوقت تقول ضعيف أي يغلب على ظني أنه ما ثبت؟ فهمتم الآن التناقض؟ هذا والله ما فهموا إيش معنى ضعيف، يتعاملون مع هذه الأحكام دون فقه لمعانيها، ما يعرف إيش معنى الاحتجاج، تظن أنه معنى الاحتجاج فقط إني أنا كذب ذهني واحد زائد واحد أشياء إذا صحيح، حتى لو أنا في نفسي في داخل في قرار قلبي غير مطمئن لصحة الخبر، ما دام تحققت هذه الأمور الظاهرية أقول بأنها حجة، وهذا غير صحيح. الحديث الذي احتج به والذي أطمئن إلى صحته إلى ثبوته، وهذا الحديث أنا يغلب على ظني أنه غير ثابت، كيف أقول في نفس الوقت هذا يغلب على ظني أنه غير ثابت وفي نفس الوقت أنا أطمئن إليه ولذلك احتج به؟ هذا تناقض يدل على أن من قال هذا القول لا فقه عنده في هذه المنازل وهذه المراتب وهذه الأحكام، ولا يعرف ما معنى حديث ضعيف وحديث صحيح. سمعت يا أخوان؟ تفضل. ليش؟ ليش؟ لا لكن نحن نتكلم عن لا هذا لا يصح، لأن التوقف هو من حق من لا تستطيع أن يغلب على ظنك في روايته أنه ثابت أو غير ثابت، لكن الراوي الضعيف الذي خطأه أكثر من صوابه الأصل أن تلحق حكم حديثه بالغالب، وغالب حديثه خطأ، فيكون أنت يغلب على ظنك أنه مخطئ، فكيف تقول أتوقف مع أنه أنت يغلب على ظنك أنه مخطئ؟ خلي العبارات، العبارات أمر هين، لأنه حتى المجهول ما يقول متوقف، مع أن المجهول بيفترض أن يكون متوقف. هل تجد أن يقول هذا إسناد متوقف فيه ويقول إسناد ضعيف في فلان مجهول؟ خلي العبارات فيها تساهل، لكن نحن نتكلم عن فقه هذه المسائل، فقه تراتب الرواة، من هو الراوي الذي يتوقف عن حديثه، من هو الراوي الذي يغلب على ظننا أنه ثابت الحديث، من هو الراوي الذي يغلب على ظننا أنه غير ثابت الحديث؟ لحق كيف يا شيخ؟ فلا يحق لنا أقول والله نتوقف في رواية الراوي الضعيف حتى يأتي ما يقويها، لا، نقول يغلب على ظننا أنه غير ثابت حتى يأتي ما يقويها وينقلها إلى القبول، عندنا نقول بأنه مقبول، لكن الأصل عندي أنه يغلب على ظني أنه غير ثابت. نعم نعم نعم. يقول الإشكال الذي يرد علينا وعلى من يقول بهذا القول عمل الفقهاء، حقيقة هذه الكلمة يعني كلمة عريضة أو دعوة عريضة بكل صراحة، يعني بيننا وبين هؤلاء الفقهاء أول شيء حقيقة عقبات كثيرة لمعرفة حقيقة منهجهم، في كثير من الأحيان لا تصلنا استدلالات هؤلاء الفقهاء، وإنما الذي يصلنا استدلالات أتباعه، يعني قد يكون الذي وصلنا حكم إمام بأن هذا حلال أو حرام في غالب الأحيان، واستدلال أو استدلالين الله أعلم يصلنا أو ما تصلنا، والباقي هذه استدلالات الأتباع. فأنت عندما تتكلم عن منهج الفقهاء في كثير من الأحيان يخالطه لا منهج الفقهاء إلا هم أئمة المذاهب، يخالطه أقوال أتباعهم إلى القرن الحالي لمن ألف في نصرة هذا المذهب، وهذا ليس بمنهج صحيح. إذا أردت أن تعرف منهج الفقهاء ارجع لأقوالهم واستدلالاتهم الثابتة عنه، هذا الأمر الأول، يعني حتى تعرف أن الدخول في القضية ما هو الأمر الهين، وغالبا يتكلم فيها يخلط بين الأمرين. الأمر الثاني أن عبارات الفقهاء كعبارات السلف عموما حقيقة فيها كثير من الاجتزاء والاختصاص، يعني ربما سئل الإمام عن مسألة وقال الحكم فيها كذا، حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، لا يلزم من مجرد ذكر لهذا الحديث أن يكون هو حجة هذا الإمام، قد يكون إنما أورده استئناسا واعتبارا كل حجة وقياس وأيده هذا الحديث، فهذا احتمال وارد. الاحتمال الآخر قد يكون صحيح عند الإمام ضعيف عند غيره، احتج هو به على أنه صحيح وغيره ضعفه، وهذا احتمال وارد. لكني أنا الذي أقوله أرجع وأقوله مرة ثانية، هل يتصور على فقيه أو غير فقيه أنه يحتج بما يطلب على ظنه أن النبي ما قاله؟ نحن الآن نقول ما هو الحديث الضعيف يا جماعة، أعرف لنا فائدة الحديث الضعيف أو إفادة الحديث الضعيف. إيش هو إفادة الحديث الضعيف؟ هل يمكن يقول واحد أن إفادة الحديث الضعيف أنه يغلب على الظن أنه ثابت؟ ما صار ضعيف إذا؟ إذا ما هو الحديث الضعيف الذي يغلب على الظن أنه غير ثابت؟ طيب كيف تحتاج بما يغلب على ظنك أنه غير ثابت؟ يخاف الله أن تغلب على ظنك أنه غير ثابت وتقول حجة؟ إيش الحجة أجل؟ أليست الحجة هي ما يطمئن إليه قلبك؟ كيف تقول يطمئن قلبي إلى هذا الحديث وأن تقول بقولك ضعيف إنه يغلب على ظني أنه غير ثابت؟ كأنك تقول يطمئن قلبي ولا يطمئن قلبي. فلا أقول هذا، ما يتصور أن يكون عند الفقيه يغلب على ظنه أن النبي ما قاله ثم يتبعه. يا أجل ما هو الظن الذي عيب على المشركين اتباعه أن يتبعون إلا الظن؟ إيش هو الظن الذي عاب الله عز وجل على المشركين اتباعه والكفار؟ إيش هو هذا الظن المرجوح؟ أليس كذلك؟ هذا هو الظن الذي يعيب الله على الناس أن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فمن يتبع الظن هذا شابه المشركين وليس بعلم. هذا هل أوهام وخيالات؟ إن تتبع على ما يغلب على ظنك أنه ثابت أنه غير ثابت ثم ما عليك تحتج به، لا يجوز شرعا وعقلك أن يفعل أحد هذا الشيء. إنما الذي يقع من الفقهاء هو رواية هذه الرواية باب الاستئناس والاعتبار، يكون عنده هذا وفقه المسألة من جهة الاجتهاد إذا كان هذا هو يعرف ضعف الحديث، ثم يورد هذا الحديث كمؤيد يستأنس به فقط، يقول هذا دل عليه القياس ويؤيده هذا الحديث. ولذلك وهذا ترى حتى في المرسل هذه الحجة الشافعي قال ما في حديث يوجد أحاديث مرسلة يقول الشافعي ولم يقل بها أحد من الفقهاء. لو أن الحديث هل يوجد حديث صحيح لا خلاف في صحته ولم يقل به أحد من الفقهاء إلا أن يكون منسوخا ماشي، لكن تجد في المراسيل مراسيل ثابتة عمن أرسلها وفيها كل شروط قبول المرسل عند العلماء ومع ذلك تجد لم يقل بها أحد من الفقهاء. هذا يدل على إيش؟ يدل على أنه لا يقبل المرسل مطلقا وأنهم إنما يقبلونه بظروف معينة وحالات معينة ما هو مطلقا قبول المرسل. فهذا إذا كان في المرسل إن هو أقوى حديث ضعيف اختلف في الاحتجاج به، فما بالك بما سوى من الحديث الضعيف. إذن يا إخوان الحديث الضعيف في الأحكام لا يمكن أن يحتج به ولا يجوز أن يحتج به. طيب في الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال كما يقال، هذه العبارة حقيقة تطلق وفيها شيء من الاشتباه، حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف وفضائل الأعمال تكلمنا عنها مرات حتى مللت من تكرارها حقيقة، لكني أنا مضطر لاختصارها الآن. أقول قد يقال يصح أن يحتج بالحديث الضعيف وفضائل الأعمال وتكون العبارة صحيحة، وتقال وتكون غير صحيحة. متى تكون صحيحة ومتى لا تكون صحيحة؟ تكون صحيحة إذا كان الاحتجاج بالحديث الضعيف ليس المعنى به تأسيس حكم جديد، وإنما المقصود به الاستئناس والاعتبار وأن تكون دافع لعمل ثابت مشروع وارد في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مجرد أنه تفسك على العمل المشروع الثابت. عندها يصح أن يروى الحديث الضعيف الخفيف الضعف في هذا الباب من باب الاستئناس والاعتبار والاتعاب، ولا يجوز أن يحتج بالحديث الضعيف إذا كان مؤسسا لحكم غير وارد في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه هذا التفصيل أن الأحكام الشرعية بأقسامها الاستحباب الكراهة الحل الحرمة غير إيش الحل والحرمة وإيش طيب الأحكام الشرعية نسيت الآن إيش اللي ذكرت إيش اللي ما ذكرت، هذه الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من كتاب الله ومن ثابت حديث رسول الله، وهذا بالاتفاق لأنها أحكام شرعية. ونحن الآن نقرر قبل قليل إن الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا مما ثبت في كتاب الله أو ثبت في سنة رسول الله، أما ما يغلب على ظني أن النبي ما قاله هذا لا يجوز أن يحتج به ويصنف له حكم شرعي. إذن ما كان في تأسيس حكم جديد لا يجوز أن يرجع فيه للحديث الضعيف أصلا، لكن ما كان واردا ثابتا ليس في تأسيس حكم جديد فهذا يصح أن يورد هذا الحديث من باب الاعتبار والاتعاظ. وهذا مثال من مثال الإسرائيليات، الإسرائيليات التي يجوز أن تروى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، مع أنها ما أدري صدقها وصل بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ومع ذلك يجب أن تروى. متى يجب أن تروى؟ هل يجب أن تروى إذا كانت تخالف كتاب السنة؟ لا، هذه ضرورة تروى من أجل بيان أنها مكذوبة ومحرفة. هل يمكن أن يكون ولا حرج فيما صح في الكتاب والسنة؟ لا، ما صح في الكتاب والسنة هذا لا خلاص، هذا يورد وهو وارد في كتاب السنة، مثلا أن هناك نبي اسمه هوش هذا وارد في التوراة وهو وارد في القرآن، لا يصح أن يقال في هذا أثبت أن هناك نبي اسمه نوح ولا حرج. هل يمكن أن يقول ولا حرج فيما صح في الكتاب والسنة؟ لا، ما صح في الكتاب والسنة هذا لا خلاص، هذا يورد وهو وارد في الكتاب والسنة، مثلا أن هناك نبي اسمه هوش هذا وارد في التوراة وهو وارد في القرآن، لا يصح أن يقال في هذا أثبت أن هناك نبي اسمه هوش ولا حرج، بل الحرج كل الحرج ألا تكذب ذلك. لاحظت الإخوان إنما قال النبي هذا ولا حرج في القسم الأوسط الذي ليس في الكتاب والسنة ما يدل على صدقه ولا ما يدل على كذبه، هذا هو الذي قال فيه حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. إذا ما هو وجه التحديث عنهم؟ ليش نحدث عنهم؟ ليش أبيح التحديث عنهم؟ لأن في فائدة، في موعظة، في تذكير، في إشباع لهمة عين بعض الأحيان، مثلا طول سفينة نوح وعرضها وإيش من إيش مصنوعة، إحنا عندنا في سفينة لكن إيش طولها وعرضها ما موجود. كون إني أقرأ هذا يعني الإنسان يتمنى أن يعرف، قد تكون صحيحة حتى تكون تركب عنده في خيالي صورة سفينته، نعمة معينة في طلب العلم. وهذا ترويج كثير من إسرائيليات التي ذكرها أهل العلم المعتبرون في كتب التفسير، كثير منها ترى غالبها بالذات مثل ابن جرير وابن كثير أغلبها من هذا القسم، هي التي ليس في كتاب السنة ما يصدقها ويكذبها، والتي فيها التكذيب في العادة يتعقبون ببيان بطلانها إذا كانت من الأشياء التي تخالف الكتاب والسنة. فإذا كان صح هذا في الإسرائيليات فلا أن تصح في الحديث المرهو بإسناد فيه راوي عدل لكنه ليس بضابط من باب أولى، ولا شك الإسرائيليات بين يهد ونبه لموسى كان 3000-4000 سنة، الله أعلم فيها من الكفر ومن المشركين ومن المنافقين، الله أعلم الإسناد هذا لا يوازن هذا بالإسناد متصل أو غير متصل بينه وبين النبي 100 سنة ولا 50 سنة ولا ما شابه ذلك، ورواته كلهم عذوب مجرد أن في راوي ضعيف في ضبطه، لا شك أن هذا أولى بالرواية. فهذا هو حكم رواية الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أنه يجوز أن يروى وأن يحتج به بمعنى أن يعتبر به ويتعظ به إذا لم يكن مفيدا لتأسيس حكم جديد. أما إذا كان يؤخذ منه حكم جديد ليس ثابتا في الكتاب والسنة فلا يصح أن يعتمد عليه. مثاله لو أن هناك حديث في فضل قراءة القرآن مطلقا، في إشكال هذا؟ هل يشك أحد من قرأ القرآن له أجر وثواب عظيم؟ ما يشك أحد هذا. لكن لو جاءني حديث في فضل سورة الواقعة مثلا، يخص سورة الواقعة بفضيلة معينة أنها تنفي الفقر كما هو مشهور بين الناس وهو حديث لا يصح ضعيف، أو مثلا بفضل قراءة سورة معينة في وقت معين، مثل مثلا قراءة سورة ياسين آية الموت، وهو واحد ضعيف. ويجي واحد يقول يا أخي قراءة القرآن جائزة مشروعة، أقول لا، هذه أضافة حكم جديد وهو استحباب قراءة سورة ياسين على الموتى، وهذا لم يثبت في السنة. إذن هذا حكم غير صحيح، ولا يصح أن يعمل بالحديث الضعيف في هذه الحالة. تبعتم يا إخوان، تخصيص سورة مثل معينة، تخصيص هيئة معينة للقراءة، تخصيص وقت معين لم يثبت في القرآن أو في السنة، هذا كله غير جائز، ولا يصح أن يقال بالعمل بالحديث الضعيف في هذا الباب. وهذا كله طبعا في الحديث الضعيف خفيف الضعف، الخلاف إنما وقع في هذا. أما الحديث شديد الضعف فلا خلاف في أنه لا يجوز أن يروى إلا من باب التنبيه على شدة ضعفه، ونقل الإجماع على هذا عدد من أهل العلم، منهم الحافظ بن حجر والعلائي وغيرهما من المتأخرين، حتى ممن قال بجواز الاحتجاج بالحديث الضعيف فضائل الأعمال بشروط ذكروها. مع ذلك نقل الإجماع على أن شديد الضعف لا يحتج به. وكثير من الأحاديث التي يذكرها الخطباء وبعض العلماء حتى سابقا ويقولون إنها في فضائل الأعمال، والله كثير منها شديد الضعف، يعني حتى هم بناء على شروطهم لا يجوز أن تروى ولا يحتج بها. وهذا بكثرة جدا، يعني لو أردت أن أضرب أمثل على ذلك، ويقع على حقيقة في كلام النووي كثيرا، النووي في كتاب الأذكار في كتبه يقول هذا حديث ضعيف في فضائل الأعمال، وتجد أنه شديد الضعف حتى بنفس الشروط التي ذكرها النووي لاحتجاج الحديث الضعيف، لا يصح أن يراد هذا الحديث. ففي كثير من الأحيان لا ننازعهم فقط في أصل التقرير، بل حتى على تقريرهم هذا الحديث لا يصح أن يذكر ولا أن يروى. لاحظتم يا إخوان؟ طيب في رأي أيد؟ نعم. نعم. كيف؟ أجر آخر عظيم جدا. أي نعم. طبعا نحن لما نقول إنه يجوز أن يروى، نقول إنه يجوز أن يروى لكن بشرط، مع التنبيه على ضعفه. يجوز أن تروي الحديث الضعيف خفيف الضعف في فضائل الأعمال، لكن مع التنبيه على ضعفه. تقول حديث خفيف الضعف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح أن ترويه إلا بهذه الصورة، ونص على هذا المتأخرون. طبعا نص على أنه إنما تنص إن يعني إما أن تنص على ضعفه أو أن ترويه بصيغة التمريض، روية قيمة. طبعا هذا كانوا يقولونه يوم أن كانت هذه العبارة معروفة عند الناس أنها تدل على التضعيف أو التمريض، أو أنها لا تدل على التصحيح في أقل الأحوال. أما الآن الناس لا يفرقون، لو قلت روية ولا قيلة في العادة بالذات يعني الذين يحضرون خطب الجمعة وما شابه ذلك ما ينتبه، تقول روية أو قال كلها عندي سواء. ففي هذه الحالة لا يصح إلا أن تصرح، انتبهت يا شيخ؟ فلا بد أن تصرح. يبقى إنه هذا كما قلت إنه يغلب على ظن إنه ما قاله احتمال أن يكون ثابت، لكن ما وقف على الإسناد الذي يصح بهذا الحديث. إذن يعني في حث على العمل، مثل رواية إسرائيليات التي ذكرنا لكم، خبر من إسرائيليات في حث على التوبة، في حث على العمل الصالح، في كذا، في عظة واعتبار. يا إخوان يعني يجوز إنك يعني القصص الخيالية إن ما لها أساس، مثل قصة الأطفال هذه التي تروى وتكتب لا شك أحد في فائدتها، وما دام إنه معروف عند القارئ أنها قصة خيالية، يعني أنا ما أدعي أنها قصة وقعت، هو يعرف القارئ أنها قصة من محض الخيال. إيش رأيكم في هذه، تجوز ولا ما تجوز؟ خاف واحد يطلع لي الحين يقول لي ما تجوز قصة، أنا أقول يا جماعة تراها كذب خيال لكن فيها عظة واعتبار مأخوذة من الواقع، تجوز ولا ما تجوز؟ ما تجوز؟ يعني لأن يروى خبر عن موسى عليه السلام عن نبي من الأنبياء يحتمل فيه الكذب، ومع ذلك أجازه النبي عليه الصلاة والسلام لعظة والاعتبار، ألا يجوز أن أروي قصة خيالية ما لها أساس، مهما منسوبة لا لنبي ولا لصالح وفيها عظة واعتبار؟ ما يشك حقيقة في جواز مثل هذا الأمر. ويعني وما جرى الصالحون وكتب العلماء وكتب الزهد التي ألفها أكثر الناس ورعا وغير على السنة يريدون مثل هذا النوع من القصص، الإمام أحمد، عبد الله المبارك، وكيع، كل كتب الزهد شوف فيها من نقل إسرائيليات ونقل الأخبار وبأسانيد واهية وأسانيد ضعيفة، لكن فيها عظة واعتبار. المقصود بيان لك كيف مشي الصالحين، كيف عاشت الأمور، كيف تقلبت الأحوال بالناس، تأخذ العظة والاعتبار من هذه الأخبار. وهو ليس تشوف القصة إذا كانت لا يمكن أن تقع في الواقع هذه لا يكون منها أي فائدة، أصلا أحمق اللي يقصها. لكن في العادة قصة التي يكون فيها عظة واعتبار هي التي مأخوذة من الواقع ويمكن أن تقع في الواقع، هذه التي يحصل فيها العظة والاعتبار. فروايتها وذكرها هذا في خير وفي عظة واعتبار، وأينا يشك في فائدتها. كم من قصة لا حقيقة لها حتى في العصر الحديث، بعضها مكذوب وأنا أعرف، بعضها قصة انتشرت في شريط من الأشرطة وتاب بسبب هذه القصة عدد من الناس وفي الأخير كذب، وعرف الناس كاذبها كاذبها وذهبوا إليه وكشفت القصة. شريط مشهورة فبعضكم يعرف، أشوف موجود البعض منكم استفادة تدل على أنه يعرف ماذا أقصد، واستفاد منها الناس. والله إلى اليوم أنا ما أريد أن أقول ما هي القصة، لن يعرف الناس استفاد منها فائدة عظيمة، وإلى اليوم يستفيد منها. القصة ممكن ممكن تقع من المستحيل يعني، وخلي الناس يستفيدوا منها ما في إشكال. الخلاصة يا إخوان أن الحديث الضعيف إذا كان من باب العظة والاعتبار مع التنبيه على ضعفه يجوز أن يروى ولا حرج في روايته، ومن وضع فيه الحرج حقيقة أنا أعتبر أنه مناقض لقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لأن هذه الحديث الضعيفة ليست أشد ضعفا من إسرائيليات التي رفع النبي عليه الصلاة والسلام الحرج عن روايته. نعم. نعم. يعني بين قولي حديث وبين قولي ضعيف. مثل ما يقول علماء الحديث الموضوع. يعني أقول هذا حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كذا وهو حديث الموضوع. إيش الإشكال في هذا؟ يعني وصفه بأنه حديث بمعنى أنه في الظاهر خبر منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعد دراسة السند تبين أنه لا يصح نسبة هذا الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما في تناقض يعني. يعني إيش هو تعريف الحديث؟ وما نقل عن النبي، ما قلنا ما ثبت. الحديث تعريفه وكل ما أضيف أو كل ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ما قلنا هو كل ما ثبت عن رسول الله حتى يعترض علينا بالحديث الضعيف والموضوع. عرفت شيخ؟ أي نعم. طيب هذا هو بالنسبة للاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. المسألة الأخرى وحكم الرواية والكتابة وما إلى ذلك. طيب قلنا بأنه في حكم الرواية وحكم الكتابة، باقي حكم الاحتجاج إنما يحتج بحديث الراوي العدل الضابط، إنما يحتج بحديث الراوي العدل الضابط، أو يعني العبارة الدقيقة بهذه العبارة الدقيقة لا اعتراض عليها، العدل الضابط، سواء أكان ضبطه دائما مستمرا أو ثبت عندي أنه ضابط لهذا الحديث. كيف؟ العدل الضابط في الثقة والصدوق، من يصحح حديثه ومن يحسن حديثه. وهناك قسم آخر هو الأصل فيه ليس بضابط، لكنه ثبت عندي أنه ضبط هذا الحديث. من هو؟ هو الحديث الراوي خفيف الضعف الذي تابعه غيره وتبين عندي أنه قد ضبط هذا الحديث، فلا يحتج إلا بالحديث الذي رواته عدول ضابطون، أي سواء مطلقا ضابطون أو في هذا الحديث. أما العدالة لابد من أن تكون مستقرة، إلا أن يكون رجل كان فاسقا وثبتت توبته بغير الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الكذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه كذب عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو تظاهر بالتوبة فإنها لا تقبل روايته. التوبة بينه وبين الله هذا أمر آخر، الكافر إذا تاب قبل الله توبته، لكن الكذاب في حديث رسول الله لا يقبل حديثه ولو تظاهر لنا بالتوبة. قد تكون توبة صادقة لكننا معذورون في عدم قبول روايته، وهذا هو الراجح والذي نص عليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، أن الكذاب في حديث رسول الله يرد حديثه الأول والتالي ولو أظهر التوبة. توبته في الظاهر غير مقبولة، وإن كانت عند الله معروف أنها تقبل ما دام أنه لم يغرر ولم تطلع الشمس من مغربه. واضح يا إخوان؟ فالعدالة شرط لا بد من تحققه. والعدل إذا روى أثناء روايته وهو عدل فروايته مقبولة. نعم. وهنا حقيقة في تعليق يعني حتى لا أنسى القضية هذه في كلام مسلم أورده المؤلف، وحقيقة كأنه فهمه على خلاف مراد الإمام مسلم فلا بد من التنبيه عليه، لما قال صفحة 74 يقول: وقال ابن معين في زياد البكائي: لا بأس به في المغازي، وأما في غيرها في لا فلا. قال: وإنما يروى في الترغيب والترهيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب، فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم، كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. ثم قال: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عن من تروى عنه الأحكام. يعني كأنه يعتبر رأي مسلم خلاف رأي ابن أبي حاتم، سياقه كأنه يشير إلى ذلك، أليس كذلك؟ سياق كلامه كأن مذهب مسلم مخالف لرأي ابن أبي حاتم، وهذا كلام غير صحيح. ليش؟ لأن مسلم يتكلم عن الرواية له في الصحيح، ما يتكلمهم عن الرواية مطلقا، فيتكلم عن حكم الاحتجاج بالراوي الضعيف، لا يتكلم عن حكم الرواية المطلقة. ثبات يا إخوان، فكلام مسلم عن حكم الاحتجاج بالراوي الضعيف، فكلامه في محله ولا يعارض كلام ابن أبي حاتم. هذه تنبه لها، وهذه صورة من صور بيجيني بعدين واحد باحث يقول المحدثين اختلف، فمنهم ابن أبي حاتم يرى جواز الرواية عن الضعفاء في الترغيب والترهيب، وخالفه مسلم. وفي الأخير يتضح أن هذا كلام غير صحيح، ولا في مذهبين في المسألة ولا هم يحذرون. انتبهتم يا إخوان؟ وهذا هو الذي أنبه عليه دائما، أن حكاية الخلاف في كثير من المسائل غير صحيح، يكون الرأي واحد ولكن تجتزى عبارة من سياقها ما ينتبه الناقل إلى سياقها فيفسرها بخلاف مراد قائلها. شوف اقرأ عبارة ذكرها المؤلف في الحاشية، المحقق في الحاشية عبارة مسلم، كان يتكلم عن الحديث الصحيح وعن حكم احتجاجه، ويكفي أن هذه العبارة في مقدمة الصحيح مسلم، يعني السياق كله واضح وبين إيش مقصود الإمام مسلم بهذه العبارة. طبعا حاول المحقق أنه يجعل كلام مسلم يعني يقول، وقد وقع عند مسلم في مقدمة ما يدل على أن مراده هنا كلام الذي أشار إليه من رجب ما كان شديد الضعف من المتهمين بالكذب ونحوهم، هذا غير صحيح، بل عبارة مسلم صريح أنه يقصد كل من لا يحتج بحديثه. لو نشوف إيش قال في صفحة 75 كلام مسلم، قال: ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه واستتارة في ناقله. كلامه صريح أنه لا يروى في هذه الأبواب منها الترغيب والترهيب إلا ما عرف صحة مخارجه واستتارة في ناقله، أي أنه عذوب. المقصود بالستارة هنا العدالة، كما نبهت على ذلك، وأن المستور هنا ليس هو المستور عندي في صلاح المتأخرين، وهو من عرفت عدالة الظاهرة دون الباطنة، وإنما المقصود به التقي الورع الذي لم يفتضح بذنبه المعصية. نعم. طيب، هذه المسألة الثانية، ولا ما أدري والله المسألة هذه، المسألة الأولى هذه حكم الرواية عن الضعفاء. طيب، كم ساعة أو كم نظر الوقت؟ نظر ساعة. طيب، هناك المسألة خفيفة شوي، المجهول طويل. التفريق بين الرواة من جهة موضوع مروياتهم في الكتابة والرواية والاحتجاج. نقل من المؤلف عبارات متعددة حقيقة في هذا الموضوع، وسيذكر في موطن لاحق أيضا عبارات أخرى، منها عبارة سفيان الثوري التي يقول فيها سفيان صفحة 73: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون زيادة والنقصان، ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. هذه الرواية فيها ضعف حقيقة عن سفيان، لأن رواد بن الجراح كما ذكر هنا المؤلف في الحاشية أن في حديث عن الثوري ضعف شديد، فيعني ثبوت هذه الرواية أو هذا النقل عن الثوري فيه نظر، لكن ثبتت عبارات أخرى على نفس المنوال، منها العبارة التالي عن المبارك أنها روى عن رجل حديثا فقيل: هذا رجل ضعيف، فقال: يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء، قلت لعبده السائل هنا ابن أبي حاتم يسأل تلميذة ابن المبارك مثل أي شيء كان، يعني شو هذا الحديث الذي قال ابن المبارك يحتمل منه الرواية؟ قال في أدب، في موعظة، في زهد. لاحظتم يا إخوان؟ أيضا نقل عبارة موسى ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب حديثه الرقاق، يقصدون بالرقاق أحاديث الرقائق أي التي ترقق القلوب، أحاديث الزهد، أحاديث الترغيب والترهيب عموما، الفضائل، الحديث التي ترقق القلوب، هذا إذا قال الرقاق يقصدون هذا. وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره، يقصد بالسنة هنا إيش؟ الأحكام التي تفيد حكما، أما في الترغيب والترهيب ما لا يفيد حكما فاقبلوا منه. وقال أحمد بن إسحاق يكتب عنه المغازي وشبهها. وقال ابن معين في زياد البكائي، وزياد البكائي هو أحد أشهر الرواة عن ابن إسحاق، قال لا بأس به في المغازي وأما في غيرها فلا. هناك عبارة أخرى حقيقة عديدة، منها عبارة الإمام أحمد، ومنها عبارات متعددة ذكرها الجديع في كتابه هذا تحرير العلماء الحديث، يعني جمعها ذكرها العلماء من قبل لكن جمعها في موطن واحد. منها قول ابن مهدي من أشهر هذه العبارات، عبارة ابن مهدي وهي صحيحة عنه، قال إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شددنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال، وإذا روينا في فضائل الأعمال والثواب والعقاب والمباحات والدعوات تساهلنا في الأسانيد. وأيضا عن الإمام أحمد أنه قال أحاديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم، أي إذا جاء شيء فيه حكم لا يتساهل فيها. وقال أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجد حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في رواته. أيضا هناك عبارة لابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل في مقدمة الجرح والتعديل، في لما ذكر طبقات الرواة ذكر الأئمة كبار النقاد وذكر من يليهم من الثقات، ثم ذكر طبقة ثالثة قال منه صدوق في روايته الورع في دينه السبت الذي يهم أحيانا وقد قبله الجهابذة النقاد، فهذا يحتج بحديث. أيضا طبقة رابعة قال ومنهم الصدوق الورع، انتبه، الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والسهو والغلط، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والأدب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. وقال نحوها بعد ذلك بصفحات، قال ذكر طبقات أيضا، قال ومنهم الصدوق الورع المغفل الغالب عليه الوهم والخطأ والغلط والسهو، فهذا يكتب من حديثه الترغيب والترهيب والزهد والآداب ولا يحتج بحديثه في الحلال والحرام. هذه عبارات عديدة تدل على أن المحدثين بالفعل راعوا هذا المنهج، لكن إيش المقصود بهذا الكلام؟ هنا يعني مربط الفرس كما يقال، إيش المقصود بهذا الكلام؟ هذا الكلام هو الذي يحتج به من يقول بأنه يحتج بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، وهو أيضا نافع للكلام الذي ذكرته له أن يحتج به، لأن ما في عبارة فيها، بل ظاهر العبارات يقولون في الأحكام والاستحباب حكم والكراهة حكم، إذن لا يصح أن تحمل هذه العبارات إلا على أحد محملين لهؤلاء الأئمة. المحمل الأول هو فضائل الأعمال التي لا تفيد حكما ولا تؤسس حكما، لأنه نص أن ما أفاد حكما لا يحتج بهؤلاء الرواة فيه، أما ما لم يفد حكما فإنه يصح أن تروى أحاديثه. لاحظتم يا أخوان؟ ثم انتبهوا لمثل عبارة ابن أبي حاتم التي قال فيها يكتب حديثه في الترغيب والترهيب، ما قال يحتج، ولما جاء في الحلال والحرام قال ولا يحتج في الحلال والحرام، مع أن العادة الإنسان إذا تكلم يقول يكتب ولا يكتب، لكن لأن الحكم مختلف ويتكلم عن الاحتجاج ويتكلم عن مجرد الكتاب، مجرد الكتاب اكتب. لكن احتجاج لا، لا تحتج. حلال حرام حكم ما تحتج به. لاحظتم يا اخوان؟ هذا المحمل الاول. المحمل الثاني يا اخوان اريد ان تنتبهوا له، وهي قضية دقيقة. هناك طبقة من الرواة، لا اقصد الان تفسير كلام ابن ابي حاتم، لكن اقصد عموما بعض العبارات التي ستذكر بخصوص بعض الرواة، مثل ابن اسحاق مثلا. بعض الرواة يشتغل بفن معين حتى يتقن هذا الفن تماما، هو عدل في ضبطه خفة، هو قوي الضبط تماما، لكنه لاشتغاله بعلم معين أتقن هذا العلم إتقان كبير، فهو في هذا العلم بالذات تام الضبط لشدة عنايته به. وهذا مو أمر مستغرب، يعني هذا موجود في حتى في حياة الناس. قد تجد إنسان قليل الفهم في أشياء كثيرة، لكن في شيء اشتغل به صباح مساء مدقق متخصص إلى آخر درجة. موجود هذا ولا غير موجود؟ موجود، وهذا موجود في الناس قديما وحديثا. فقد تجد الرجل الأصل فيها أنه خفيف الضبط، لكنه لعمق عنايته بعلم معين أصبح تام الضبط فيه، يجمع حديثه ويأخذه من الناس ويكتبه ويحدث به صباح مساء ويراجعه كل حين، يصبح تام الضبط. فمثل هذا الراوي يحتج بحديثه في العلم الذي تخصص فيه ولو انفرد بأصل، لأنه حجة في هذا العلم. لكن لو جاءني في العلم الذي لم يتخصص فيه وانفرد فيه بما تتوافر الدواعي على نقله ولم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده بهذا الحديث، من حقي أني أرد هذا الحديث. نضرب مثال بابن إسحاق، وهو مثال صحيح لهذه المسألة. ابن إسحاق إمام في السيرة والمغازي، إمام الأئمة في هذا الباب، كل من كتب في المغازي إلى اليوم عاله على ابن إسحاق بلا خلاف في ذلك، لكنه خفيف الضبط، وقد نص على ذلك العلماء. ولذلك نص هنا الإمام أحمد أنه يكتب عنه في المغازي، وفي رواية قال يحتج به في المغازي، وأما في الحلال والحرام فلا. وقال في رواية وأما إذا جاء الحلال والحرام قبض يديه، يعني تشددنا. إيش معنى هذا؟ يعني مسألة بالهوى ولا التلاعب؟ لا، ابن إسحاق تام الضبط في المغازي، ولذلك حتى لو تفرد بأصل نقبل منه. مثله يحتمل التفرج بمثل هذه الرواية، يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده بهذه الرواية، أنه تام الضبط والإتقان، لكنه في الحلال والحرام ما هو بهذه الدرجة. فإذا انفرد بما تتوفر الدواعي على نقله ولم يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر هذا التفرد، لا أقبل هذا الخبر. لاحظتم يا إخوان؟ هذا الأصل في حكم هذا القسم من الرواة. وليس معنى ذلك أني أرد كل حديث في حلال وحرام من إسحاق ينتبه يا إخوان، لا. المقصود أنه إذا انفرد بما لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده بهذا الحديث خاصة، فكل حديث يرويه ابن إسحاق له حكم خاص إذا كان في غير المغازي، وأما الأصل في المغازي فأنه حجة. طبعا الكلام في الحديث الذي يرويه بالسند المتصل، أما الحديث الذي يرويه مقاطعا الحكم مثل الحكم غيره إذا رواه مقاطعا. نتكلم عن الروايات التي يرويه بالسند المتصل إلى من شاهد الواقعة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو إلى رسول الله مما يتعلق صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالسيرة. أما غير ذلك لا، حكم حكم غيره، المرسل ما يقبل من أحد فضلا عن ابن إسحاق. فكثير من العبارات التي جاءت العلماء من هذا الباب، حتى بعض العبارات التي جاءت في من يقبل منهم الرقاق ولا يقبل منهم الأحكام هو من هذا الباب. قد يكون هذا الرجل من كلها بعضها بعض العبارات، قد يكون هذا الرجل من الزهاد والذين اعتنوا بأحاديث الزهد والرقائق حتى أتقنها، فمثله يقبل. هذا صنف، أو ممكن نحمل بعض عبارات العلماء في بعض هؤلاء الرواة على هذا الباب. بعض هذه العبارات تحمل على باب آخر، إيش هو؟ أن هذا الراوي هو أصلا خفيف الضبط، مطلقا خفيف الضبط. وأنتم تعرفون العبارات التي أطلقها جماعة من المتأخرين، أنا لما أذكر بعض العبارات التي قالها بعض المتأخرين أنا عندي فيها نظر حتى أبين لك أنه يعني هذه العبارة على مذهب المتقدمين والمتأخرين صحيح. لما قال الإمام الذهبي الصدوق إذا انفرد يعد حديثه منكرا، طبعا هذه العبارة ليست على إطلاقها، ليس تفرد الصدوق مطلقا يعد به الحديث منكرا، وإنما المقصود أنه إذا انفرد الصدوق أي الخليفة الضبط بما لا يقع في ضبطه وإتقانه ما يجبر تفرده، عندها نقول أن هذا الحديث منكر. إذا هناك رواة إذا انفردوا بما لا يقع في ضبطهم وإتقانهم ما يجبر ذلك التفرد فيكون حديث منكرا. وما هي أشد الأحاديث كما ذكرنا سابقا لما تكلمنا عن الشاذ، ومن الشاذ ينظر فيه إلى أربعة مراتب حتى أساسية وهناك فروع لها حتى يحكم عليه بالشذوذ، أي أن هذا الراوي لا يحتمل التفرد مثل هذا الأمر. منها قلنا شدة الغرابة، وقلنا بأن الغرابة درجات، وضابط هذه الشدة أن تنظر إلى هذا الحديث وهل هو مما تتوافر الدواعي على نقله أو لا. فكلما شئتب العبارة الآن دقيقة، كلما توافرت الدواعي على نقل الحديث أكثر كلما كان التفرد به أبعد. فالحديث الذي يتعلق بالطهارة وأحكام الطهارة هذا مما تتوافر الدواعي نقله إلى آخر حد. ليش؟ لأنه متعلق بالصلاة التي يؤديها المسلم في اليوم 5 مرات. لاحظتم يا أخوان؟ هذا التوافر الدواعي على نقله وهو أشد أنواع التوافر الدواعي، أو مثلا متعلق بالتوفيق مثلا أولى وأولى. لا شك أن توافر الدواعي لنقل هذا الخبر مو مثل دواعي حديث كما قلت أكثر مرة لا نكاح إلا بولي، مع أنه أيضا هذا ما توافر الدواعي نقل أنه حكم وكل عامة الناس يتزوجون، لكن الزواج مرة واحدة مو مثل الطهارة التي تحتاجها كل يوم. لاحظتم يعني هذا الأصل مرة واحدة، ولا في ناس ما شاء الله كل شهر متزوج. مثلا هذا الحديث أنه لا نكاح إلا بولي مع أنه درجة ثانية، لكن قائل مثلا بحديث وادي العقيق وادي المبارك، والله لو ما نقل هذا الحديث أو ما سمع بهذا الحديث عامة المسلمين ما حصل شيء في الدنيا، ما نقص من دينهم شيء يذكر يعني. ثباتهم لم يحاسبك الله عز وجل إذا ما صليت في العقيق ولا مرة، صحيح ولا لا؟ فكون راوي ينفرد بهذا الحديث وادي العقيق وادي المبارك أمر هين، صحيح ولا لا؟ لكن الانفراد بحديث لا نكح إلا بولي أشد منه حديث متعلق بالطهارة. انتبهتم يا اخوان؟ فلما يأتيني راوي هو اصلا خفيف الضبط وينفرد بحديث مما تتوافر الدوائع نقله على اخر حد، اقبل من هذا الحديث؟ لا. طيب ليش قالوا الرقاق؟ لانه في العادة الرقاق مما لا تتوافر الدواعي على نقله، يعني هذا ما هو من باب التساهل يا اخوان، انتبهوا، ما من باب ان هذا ضعيف ونحن قبلنا حديثه لانه هذا من باب الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، لا، لكن لأن هذا الراوي في هذا الحديث مقبول الرواية، في هذا الصنف من الروايات مقبول، حديث يصحح ويحسن، لكن في غيره لا يقبل. تبهتم هذا الفهم؟ ترى فهم دقيق ويبين لك أن حمل هذه العبارات على أنها تدل على الاحتجاج بحديث الضعيف في ضائع الأعمال خطأ. إذا أنا هذا الراوي لما آتي لحديثه أقول حديث ضعيف ولا أقول حديث حسن مثلا؟ لا أقول حديث حسن، لأنه في فضائل الأعمال ومثله يحتمل منه يتفرد بحديث في فضائل الأعمال، فهو أصلا ليس بحديث ضعيف، هو أصلا حديث مقبول في مراتب القبول، وأنا أحتج به لأنه في مراتب القبول. واضح يا أخوان؟ وهذا يعني لعلي أتوسع فيه أكثر في موطن آخر، يعني كعبارات العلماء إلى تتكلم عن الرواة من جهة الفنون التي يختصون بها أو من جهة موضوعات الرواية التي يرونها لها محامل عدة، ذكرنا الآن محملين، إنه من كان تام الضبط في علم خفيف الضبط في غيره، المحمل الثاني من كان خفيف الضبط مطلقا فيقبل منه ما لا تتوافر الدواعي على نقله ولا يقبل منه ما تتوافر الدواعي على نقله. لا بس أنا أذكر يعني قسم آخر من الأقسام أيضا من العبارات التي ذكرها العلماء الآن، يعني في مثل هذه الأسياقات علماء أو رواة ليسوا بعدول، أصلا ليسوا بعدول، لكنهم عرفوا بتعمق علمهم في باب من أبواب العلم، مثل الواقدي في المغازي، مثل محمد بن السائب الكلبي في الأنساب، مثل مثلا حماد الراوية ولا حماد عجرك في اللغة والأدب. هؤلاء في باب العدالة غير عدول، الواقدي كذاب على الراجح والصحيح، عبارة الأئمة فيه صريحة واضحة، ونقروا عن حاله وحكموا بها بهذا الحكم. كل من حاول يدافع عنه المتأخرين دفاعهم في غير محله، بل هم شهير الكذابي محمد بن عمر الواقدي، وكذلك محمد بن السائب الكلبي الواقدي إمام في المغازي. يعني معنى إمام إيش يعني؟ يعني إنه عالي في المغازي، هو لو اكتفى بصدق الذي عنده ما كان أحسن ما عنده من علم، عنده علم عظيم جدا بالمغازي. محمد بن السائب الكلبي عمدة النسابين، ما في أحد من أحفظ الناس لغة العرب وعرفهم بها، لا شك في هذا. طيب ما هو حكم التعامل مع مثل هؤلاء؟ يعتقدون بعض العلماء يقولون يطلقون بهذا العبارة، يقول عمدة في المغازي لكنه متهم أو كذاب. إيش معنى هذا؟ أو كيف نتعامل مع هذا الصنف من الناس؟ هذا الصنف من الناس لا نعتمد على شيء من نقله إلا على شيء لا يرجع فيه إلى مجرد نقلهم، أو على شيء لا قيمة في الاعتماد عليه فيه. أبين لكم الفرق بين الصورتين. الصورة الأولى مثلا الأنساب، الأنساب مشتهرة، هو أمر خفي، يعني من فرد به محمد بن السائب الكلبي؟ قريش معروفة، فروعها معروفة، وخذيل معروفة، وهوازن معروفة. لو أنه كذب لاتضح من زمنه، هو أصل حريف ألا يكذب، لأنه لو كذب لرد عليه أبناء هذه القبائل نفسها. انتبهتم يا إخوان، أمر الأنساب هو أمر خفي ظاهر وبين. أو مثلا نقل كلمة إن معناها كذا عند العرب، طيب هذه لغة العرب يتكلمون بها صباحا مساء، نحن محتاجين نقل حماد الراوي عشان يقول لنا وش معنى الكاس؟ كاس معروف متداول بين أئمة الناس مستفيد. أو حادثة مشهورة من حوادث التاريخ، حادثة مشهورة مجرد أنه وقعت هذه الحادثة عموم حوادثها التي يتناقلها كل الناس هذا أمر مشهور، إن وقعت معركة اسمها القادسية وكانت بين الفرس والمسلمين، وأنه كان قائدها سعد بن أبي وقاص، وأنها انتهت بانتصار المسلمين. هذه نقلها الواقدي ولا ما نقلها؟ نقلتها الأمة سواه. ما يستطيع يأتي الواقدي يقول إنه كانت القادسية بين الروم والمسلمين، لو قال ذلك اتضح صحيح ولا لا. الأمور التاريخية الآن قس هذا بحوادث الحوادث العظمى التي تقع، إعصار كاترينا، هذا يستطيع أحد أن يقول هذا ما وقع مثلا؟ يستطيع أحد يقول هذا؟ أو يدعي ما وقع في سوريا ما وقع في أمريكا؟ ما يستطيع. ليش؟ لأن هذا خلاص تداولت الناس وتناقل الناس وما في مجال للكذب فيه، هذا مما استفاض واشتهر. فبعض هذه النقول لسنا في حاجة إلى نقلها عن الواقدي أو غيره، لأنه مما تناقلها الناس ولا يمكن أن يكذب فيها. يعني لو كذب لاتضح في زمنه بكذب فيها، وما في عاقل يمكن أن يرضى لنفسه أن يعلن على نفسه بالكذب بهذه الصورة، ولا في مصلحة من الكذب بهذه الصورة في العادة. الأمر الثاني أن لا يكون في نقلنا لهذا الأمر عن هذا الكذاب شيء ذا بال أصلا. يعني مثلا أن يقول إنه مثلا معركة القادسية وقعت في البقعة الفلانية بالضبط، طيب هي في البقعة الفلانية أو الفلانية له أثر؟ ما له أثر. أو مثلا إنه حضر هذه أو قيل في هذه الوقعة يذكر لي 10 أبيات جميلة في الشجاعة، سواء قيلت في قادسية ولا قيلت في بدر، أنا ما هو شيء ضروري، ما هو شيء مهم عندي، أبيات جميلة فقط أريد أن أقرأها لأتلذذ بها وأستفيد منها لغة وذوقا أدبيا، سواء قيلت في القادسية ولا في غيرها، ما هو مهم. تبهتم يا إخوان، مثل هذه الأمور ممكن تنقل عن مثل الواقدي لأنها ليست ذابان لا يعتمد عليها في حكم الظلم. أو أمور مستفيضة مشتهرة لا يتصور أن يقع فيها كذب أصلا، هذه أيضا يصح أن تنقل عن الواقدي أو عن أمثاله. لاحظتم يا إخوان، فهذا هو وجه النقل عن مثل هؤلاء وهذا قسم من الناس. وهذا معنى بعض عبارات الأئمة عندما يقولون فلان وفلان عمدة في علم كذا، مع أنه ليس بعدل أصلا، ليس بعدل، ما فقط من ناحية الضبط وإنما من ناحية العدالة. وهذا أيضا فيه كلام طويل وفي علوم مختلفة في التفسير والتاريخ والقصص وغيرها، والكلام فيه طويل جدا. طيب نقف هنا حقيقة، لا نريد أن نطيل، نريد أن نسمع الأسئلة. وذكروني ببقية الموضوعات الأسبوع الآتي اللي هي حكم الرواية عن المجهول، المجهول بأقسامه، ورواية الرجل عن غيره هل تعد توثيقا أو لا. هذا سؤال يقول: جرح وتعديل المعاصرين ما أهميته وما رجاله؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وإلى ماذا يخضع عنا قوانين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصل في الكلام في المسلم أنه غيبة، الأصل في الكلام في المسلم أنه غيبة، والغيبة معروفة أنها غير مشروعة وأنها محرمة، ومن أهل العلم من عدها من الكبائر، والوعيد الوارد فيها يدل على أنها قد تكون في بعض الأحيان من الكبائر، وليست على درجة واحدة، الراجح أنها ليست على درجة واحدة، فبعض الغيبة تكون كبيرة وبعضها لا تكون، فذلك بحسب ضررها وأثرها السيء على حياة المسلم وعلى سمعته، فليست كل كلمة أو كل عبارة تسيء أخاك كبيرة، كلها محرمة نعم، لكن منها كبيرة ومنها ما ليس بكبيرة. فهذا هو الأصل، ومعروف أن الغيبة لا تجوز إلا في أوقات معينة، ضابطها أن تكون هناك مصلحة تفوق مفسدة الغيبة. إذا كان هناك مصلحة شرعية تفوق مفسدة الغيبة فإنها تجوز، وإنما يقدر هذه المصلحة أهل العلم ويعرفون ما هو الصالح فيها. هذا التقرير ما أظن يختلف فيه اثنان من أهل العلم، معروف وبين واضح ولا يحتاج إلى ذكر. لكن للأسف الشديد يأتي الخلل في التطبيق، يأتي الخلل في التطبيق والتوسع في دعوى المصلحة وتوهم المصلحة أو إيهام المصلحة، لأنه حتى الذي يغتاب، وهذا نبه عليه العلماء حتى ما ألفوا في الغيبة، في العادة يلبس الغيبة لبوس يعني يجعلها مصوغة، مثلا الله المستعان فلان، كأنه يعني متأسي حزنان عليه، هو فرحان يتشفى، أو يجعلها من باب النصيحة، فلان احضروه وفيه وكذا وكذا، وهي مسألة ما تحتاج هذا الأمر كله. فكل من ارتاب أصلا في العادة يلبس غيبته فوق يجعلها مشروعة، فليتق الله الناس في هذا الأمر، وليعلم أنه إذا احتال فلا يحتال على ربه، أنت قد تحتال على عباد الله لكنك ما تحتال على الله عز وجل، الله يعلم حقيقة الحال، وهذه لا دواء لها إلا الرجوع إلى الله عز وجل، وأن يقوي الإنسان علاقته بالله عز وجل ليعلم هل كلامه في هذا الشخص بالفعل لمصلحة تفوق المفسدة، وأنه يريد المصلحة لا يريد التشفي، ليس هناك هوى، ليس هناك غرض. لكن بعبارة أخرى، من كان عامة شأنه الكلام في الناس وفي صلحاء الناس فاعلم أنه صاحب هوى. ما كانت عامة شأنه الكلام في الناس ومجالسهم تأخذ الساعات الطوال بحجة الجرح والتعديل فهؤلاء أصحاب هوى، يضيعون أوقاتهم فيما لا يفيدهم علما ولا إيمانا، فعلى الإنسان أن يكون واعي لهذا الأمر. ولا أئمة الجرح والتعديل ما كان غالب شأنهم الكلام في الرواد جرحا وتعديلا، لو كان غالب أمرهم تعليم السنة ونشرها والعبادة والذكر وتقوية الإيمان والعلم، أما مجرد الكلام في عباد الله وأن يسلم منه الزنادقة ولا يسلم منه المصلحون والدعاة وإن أخطأوا فهذا جرم عظيم، هذا جرم عظيم. هل من ميزان نستطيع أن نميز به بين الجرح والتعديل الهادفين وبين ما هو من قبل؟ أخي ذكرنا هذا خلاص، وأرجو حقيقة يا إخوان هذه الأسئلة أظن أكل الزمان عليها وشرب، خلاص انتهينا يا إخوان، يعني حقيقة القضية هذه قضية أصبحت موجودة وما عاد يقبلها الإنسان، كان لها وجه قبل 15 سنة أما الآن ما عاد لها وجه خلاص. يعني كانت بكل صراحة كلام في الناس وكلام في الصالحين وفي الدعاة وفي من له عمل، يعني كان في القديم مجرد غيبة وبضرة شخصية، الآن صار ظلم الأمة كلها، فما عاد قضية ظلم شخص واحد، صار ظلم الأمة. ثم يعني كان في القديم أيضا مجرد ذنب، لكن لما أصبح يتخذ عبادة صار بدعة، هذا صار بدعة، ما عاد مجرد ذنب، لأنه يتعبد الله بغير ما شرع، وهذه بدعة، فهو ظلم للأمة وهو ظلم لشخص وبدعة، ما عاد بذنب. ثم قد كنت في السابق يعني أقبل في كثير من الأحيان أني أتأول وأحمل على المحامل الحسنة، لكن أما وقد بلغ الأمر إلى درجة تفريق الأمة وإعانة أعدائها عليها، فهذا عمان للأعداء، وما وصل به الأمر إلى هذا الحد هذا عمان. ما أدخلنا في مجال يا أخوان الآن مجرد كلام يعني بسيط تلوكم بلسانك، نحن الآن في جبهة، جميعنا في جبهة مقابل عدو مشترك يا أخي. خذ الله عز وجل، اعرف أن كل كلمة تقولها أن تظلم الأمة كلها بهذه الكلمة، ما بتظلم شخص واحد. فإذا اتخذت الظلم عبادة هذه أكبر بدعة على وجه الأرض. أتراجع عن كلمة أكبر بدعة على وجه الأرض، لا يروح واحد يسجلها ويقول الشرك والكفر ويحملها بغير محملها. أتراجع وأتوب إلى الله من هذه الكلمة. ثم أيضا هي بعد ذلك أيضا عمالة للأعداء، إذا بلغت بالشخص أنه يضر الأمة ويقوي أعدها عليها، يعني فاتقوا الله عز وجل وبلغوا هذا الأمر لإخوانكم. انتهينا يا إخوان، والله انتهينا من هذه القضية، يعني وأرجو أني ما عاد أسأل هذا السؤال، ولو قدم لي هذا السؤال أبغى خاتم وقدم السؤال خلاص. كل ترى هذا كل ما أتكلم عن جرح والتعديل يأتي لهذا السؤال، كل مرة أتكلم عن يعني جرح والتعديل، جرح والتعديل في هذا الزمان، لا وجارح مقدم على المعدل كذا يقولون، أمر سهل. طيب كل جارح، أنا أجرح اللي يجرحني واللي يجرحني يجرح اللي يجرح، وصرنا كلنا مجروحين من العالمين. إن شاء الله الكلام هذا نعم. طيب ما في شك، لا شك أنه هو، ولذلك يعني حبيب اليوم أصبح عدو حبيب الأمس أصبح عدو اليوم، وعدو اليوم أصبح حبيب الأمس، والمسألة متلخبطة ما تبقى عارف يعني من هو الله معه ومن هو ضده. طيب يقول ما صحة ما ذكره بعض أهل العلم أن الخطأ النحوي قد يدخل مرتكبه في عداد الكذابين عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، الخطأ لا يدخل في الكذب أصلا، الخطأ لا يدخل في الكذب ما دام أنه خطأ غير متعمد، لكن لو تعمد إخلالا نحويا يؤدي إلى خلل في المعنى لا شك أنه يتعمد في الكذب، لا شك في هذا. تفضل. مثل من كذب علي متعمدا، ايش الحديث؟ من كذب علي فليتبوا، لا 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 النص الاخر بعضهم رواه ليضل الناس به. طبعا هذه زيادة، هي زيادة لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من حملها على انها وفسرها على ان انما يتوعد من كذب ليضل، لا شك أن هذا كذب على النبي، لكن من رواها لو كانت ثابتة، لكن على معنى أن من كذب وفي كذب إضلال فيكون معنى صحيح ولا إشكال فيه.